بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة. أقول موضوع الحملية إما أن يكون شخصا معينا، وتسمى القضية شخصية ومخصوصة، كقولنا زيد كاتب، زيد ليس بكاتب، موجبة وسالبة. إذن وصلنا إلى تقسيم القضية باعتبار الموضوع. في متن المحقق الطوسي لم يذكر لا الطبيعية ولا المنطقية، فكيف نقسم التقسيم الجديد للعلامة الحلي رحمة الله عليه بالتقسيم الشجري الذي يدور بين النفي والإثبات؟ مسألة صعبة جدا. نقول القضية الحملية إما موضوعها شخصي، هذا زيد كاتب، هذا زيد ليس بكاتب، وهكذا. وهذه تسامحا يطلق عليها أنها قضية، هي ليست قضية، لأن القضايا دائما عنوان موضوعي عام وعنوان محمولي عام. أما الشخصيات الخارجية ليس لها عموم، وبالتالي لا ترقى إلى القانون، والقضايا هي القضايا القانونية، القضايا العلمية. إذن تقسيم القضية إلى كلية الموضوع، شخصية الموضوع، بإدخال الشخصية تسامح، المفروض ندخل مباشرة إلى نوعية الموضوع. المهم، نقول قضية الحملية إذا قسمناها باعتبار الموضوع، إذا كنا في دائرة الشخص قضية شخصية لا تطال مصادق أخرى ولا تصلح للعلوم. لماذا؟ لأن هذا الشخص قد يكون زائنا، قد يكون داثرا، لا يمكن أن ترقى إلى عنوان كلي حتى تؤسس قضية علمية تطال جميع المصادق، أو تقول الموضوع كلي، موضوع كلي يعني في مقابل شخصي، يعني وصلنا إلى المرتبة العقلية للمعنى. هذا الموضوع إما أن نلحظه بقيد العموم. قيد العموم ما معنى؟ يعني الطبيعة في دائرة النظم المنطقي فقط، في دائرة الذهن. هناك تأتي القضايا المنطقية، الإنسان نوع، الحيوان جنس، وهكذا. هذا القيد، قيد العموم، كلي يقبل الصدق على كثير. إذن قيد بالكلية، قيد بالعموم الصدقي. ما عندنا الموضوع في الواقع يصدق على كثير أبداً. الموضوع الخارجي لا يسري صدقا. إذن خرجنا القضية المنطقية، وهي ليست قضايا علمية، تختص بالحقل المنطقي. أو تقول لا، الموضوع حتى قيد العموم غير موجود، الطبيعة الخالصة، الطبيعة النظيفة، هذه الطبيعة مرة ننظر إليها كطبيعة مثالية، مرة ننظر إليها كتواجدها في الأفراد. يعني عدم التواجد في الأفراد وليست مقيدة بالعموم، إنسان فقط، حيوان فقط، لا ننظر إلى التعين الذهني ولا التعين الخارجي. هذه الطبيعة الخالصة أنا أسميها الحقيقة المثالية، العلم الحلي يسميها الطبيعة، لا يهم التسمية، المهم المهم تفهمون الإنسان بما هو إنسان، لا هو في الدين حتى يكون نوعا، ولا هو في الخارج حتى يكون زيدا. هذه القضية الطبيعية. مرة ننظر إلى هذه القضية الطبيعية بما هي التسري صدقا. مرة الأفراد تكون غير محددة، قضية مهملة. قضية أفراد محددة يعني الدائرة محددة، قد تكون محددة بالشمول، قد تكون محددة ليس بالشمول. بالشمول كلية الأفراد يعني تطال جميع الأفراد، ليست شاملة بعضية الأفراد والقضية الجزئية. هذا هو التقسيم الذي أتى به العلم الحلي، وكذلك يدور بين النفي والإثبات، فزاد على تقسيم المحقق الطوسي قضيتين، القضية المنطقية والقضية الطبيعية التي أنا أسميها القضية المثالية. أطبق على كلام العلم الحلي ثم أشير إلى القضية الطبيعية وما هي فلسفتها. أقول موضوع الحملية، إذن تقسيم للقضية الحملية باعتبار الموضوع، إما أن يكون شخصيا معينا، هذا زيد، هذه الشجرة مثمرة، هذا زيد نائم، وتسمى القضية شخصية ومخصوصة، كقولنا زيد كاتب، زيد يعني هذا الزيد الذي يشار إليه، زيد ليس بكاتب، قلنا هذا يطلق عليه عنوان القضية بالمجاز وليس بالحقيقة. وإما أن يكون كليا، كليا يعني في مقابل الشخصي، يعني في مرتبة العقلية، ليس بمعنى أنه مقيد بالكلية، لا لا لا، يعني في المرتبة العقلية في الإدراك، مرة نكون في المرتبة الحسية شخصية، مرة نكون في المرتبة العقلية. المرتبة العقلية لها حيثيات متعددة، طبيعية، مهملة، منطقية، مصورة بالكل، مصورة بالجزء. إذا ننظر إلى المرتبة العقلية، كلية هنا بمعنى المرتبة العقلية، يعني الموضوع في المرتبة العقلية خرج من شخصات الحس والخيال. نعم. وإما أن يكون كليا، ثم يأتي ويقسم هذا الموضوع، فإما أن يحكم الشخص أو يحكم على تلك الطبيعة لا باعتبار عروض الكلية لها، خالصة من أي قيد، لا قيد شخصي ولا قيد عمومي، لأن القيد العمومي يأتي بالنوعية الجنسية وهذه الأمور، قضايا المنطقية. إذن لا باعتبار عروض الكلية لها، نعم هنا أخرج القضية المنطقية، ونحن نسميها القضية الطبيعية، كقولنا الإنسان حيوان. لو قال مثلا هذه الطبيعة التي ليست مقيدة ننظر إليها باعتبار تواجدها في الأفراد وباعتبار ذاتها فقط كحقيقة مثالية، يأتي التقسيم تقسيم دائر بين النفي والإثبات، ولا عزلها لوحدها. فإما أن يحكم على تلك الطبيعة لا باعتبار عروض الكلية لها، هذا القيد لإخراج القضية المنطقية، ونحن نسميها القضية الطبيعية، يعني هو أدرك أنها غير موجودة في ما سبق في الكتب، فيحتاج أن يقنن لها المصطلح قضية طبيعية. أنا أسميها القضية المثالية، طبيعية المثالية لا فرق. كقولنا الإنسان في طبيعته حيوان، كان في الذهن، كان في الخارج، كان في طبيعته المثالية هو حيوان، لأن حيوانية مقاومة لذاته. وإما ليحكم عليها باعتبار عروض الكلية لها، يعني باعتبارها متواجدة في النظم المنطقي، هناك تكون جنسا فصلا نوعا و، ونحن نسميها القضية العامة، القضية العامة يعني القضية المنطقية. كقولنا الإنسان نوع، طبعا هنا ليس الإنسان نوع، الإنسان المقيد في الذهن، المقيد في النظم المنطقي نوع، يعني مفهوم الإنسان. نعم. والحيوان جنس، يعني مفهوم الحيوان. ما معنى؟ يعني دخلنا إلى النظم المنطقي، النظم الحكايتي، النظم المرآتي، وهذا لم يذكرهما المصنف رحمه الله. نعم، لم يذكر لا الطبيعية يعني المثالية ولا المنطقي. وإن حكم على أفراد تلك الطبيعة، يعني المحقق الطوسي لم يذكرهما على ملح اللي ذكرهما وأراد أن يبين التقسيم تقسيم الشجري يعني بين النفي والإثبات كما بينت لك أنا. وإما وإن حكم على أفراد تلك الطبيعة يعني هنا نخرج من الطبيعة الخالصة ولا الطبيعة المقيدة بالذهن، طبيعة المتواجدة في الخارج على مبنى المشاء، كل الطبيعي موجود في صميم الأفراد. فإما أن تبين كمية الأفراد أو لا تبين، لا تبين هي المهملة، فإن لم تبين فهي المهملة كقولنا الإنسان حيوان. نعم، ما الفرق بين الإنسان حيوان هنا في المهملة والإنسان حيوان في الطبيعية؟ لا، هنا نظرت إلى الأفراد ناظرة إلى الفرد، يعني جاء اعتبار جديد. إذا نظر إلى أفراد الإنسان، هذا إذا نظر إلى أفراد الإنسان إخراج القضية الطبيعية أو القضية المثالية. نعم، إذا نظر إلى أفراد الإنسان أو ليس بحيوان مثل آخر. وإن بنيت كمية الأفراد سميت محصورة ومصورة، فإما أن يحكم على كل الأفراد وعلى بعضها أو على بعضها. فإن حكم على الجميع، الجميع هنا ليس بمعنى المجموع، لا، يعني سراين الصدق في جميع الأفراد، فالقضية قضية كلية. مثال الموجبة كل إنسان حيوان، يعني كل من صدق عليه عنوان الإنسان يصدق عليه عنوان الحيوان، عقد الوضع وعقد الحمل. مثال السالبة لا شيء من الإنسان بحجر، يعني كل من لم يتعنون بعنوان الإنسان، نعم، أو قل كل من تعنون بعنوان الإنسان لا يتعنون بعنوان الحجر، لأن سالبة سلب الحجرية عن الحقيقة الإنسانية. فالحكم ها هنا وقع على كل فرد من أفراد الإنسان الموجود والمفروض وجوده، عن المقدر والموجود. إذا سألت أنت على منحل لماذا أدخلت المقدر، لأنك نظرت إلى الطبيعة. إذن الكل والبعض ما عنده علاقة في الحكم، فنعود إلى الطبيعية فقط، إلى المثالية. هذا إشكال على الأغيون، لماذا أدخلتم القضايا الأفراد المقدرة؟ لأنكم تنظرون إلى الطبيعة بما هي طبيعة، ليس الطبيعة بما هي سارية. نعم، فالحكم ها هنا وقع على كل فرد من أفراد الإنسان الموجودة والمفروض مفروض وجودها مما لا يمتنع أن يكون إنسان المقدر. وأشار بذلك يعني الماتن إلى أن الموضوع في القضية الكلية لا يؤخذ بحسب الوجود الخارجي لا غير. نعم، يقول وموضوع الحملية إن كان جزئيا كانت القضية الشخصية وسميت مخصوصة، وإن كان كليا ولم يتعرض لعموم الحكم وخصوصا سميت مهملة كقولنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب، وإن تعرض سميت محصورة ومصورة. فإن تناول الحكم كل واحد من أشخاص الموجود والمفروض يعني والمقدر كما ذهب إليه قوم من الأول، بل هو أعم من ذلك، فهو ما يصدق عليه الموضوع سواء كان موجودا في الخارج أو مفروضا فيه. مفروض المقدر لا مطلقا، بل مع إمكان اتصافه بالموضوع بحيث لا يدخل فيه الأفراد المهم تنعى كما ذهب إليه قوم غير محققين أيضا. في كتاب الأسرار الخفية صفحة 64 كتاب طبع حديثا للعلامة الحلي مبسوط، وشرح المطالع كذلك صفحة 86. إذن الكلية تعني أن الطبيعة تسري في الأفراد الخارجية وفي الأفراد المقدرة. نعم، وإن حكم على بعض الأفراد غير معين لا على المعين، لأنها تصير مشخصة سميت جزئية كقولنا بعض الناس حيوان، جزئية هنا بمعنى في مقابل الكلية، جزئية صور وليس جزئية الموضوع. جزئية الموضوع هي شخصية، جزئية الصور، نعم، سميت جزئية على جزئية الصور يعني البعض. كقولنا بعض الناس حيوان في الإجاب، وبعض الناس ليس بكاتب في السلب، أو ليس كل إنسان بكاتب، فإن هذه الصيغة تدل على السلب الجزئي، لأن السلب العموم يصدق طارة مع عموم السلب وطارة بدونه، فهو لا يدل على شيء منهما بالمطابقة، لكن عموم السلب يستلزم خصوصه. يعني أنت إذا سلبت العموم، سلبت العموم، هذا لا يعني أن الجزئية لا تصدق، تصدق، فهو يدل على الخصوص بالالتزام، يعني بالدلالة الالتزامية. وكذلك الموجب الجزئية، يعني صيغة الخصوص، فإن تصدق مع عموم الإجاب ومع خصوصه، لكن لما استلزم العموم الخصوص كان دل على الخصوص بالالتزام دون العموم. نعم. المهم، إذا قلت كل إنسان كاتب، ما معناه؟ يعني الإنسان يطال جميع مصادق الإنسان الموجودة والمقدرة. نعم، والمقدرة. نعم. إذا قلت بعض الإنسان شاعر، يعني إذا جئنا إلى مصادق الإنسان، سريان الإنساني بوصف الشاعرية يطال بعض المصادق وليس يطال كل المصادق. إذن هذا التقسيم في غاية الجمال. نعم، والعلامة الحلي زاد قضية طبيعية، العلامة صدر المتألهين تبنى هذه القضية الطبيعية. نعم، إذا بنينا على القضية الطبيعية بعد الكل والصور الكل والجزء لا معنى له. أنا ما عندي علاقة بهذه القضية، كل حديد يتمدد بالحرارة، أنا أبحث عن طبيعة الحديد تتمدد، خلاص ما عندي علاقة بالكلية. هذا هوس أرسطو كان يهتم بالجزئيات كثيرا، طبيعة الحديد تمتد بالحرارة، انتهى الأمر. حيث كنت وأينما كنت، فإذا وجدت قطعة حديد ووضعتها على النار تتمدد بالقاطع واليقين. لماذا؟ لأن طبيعة الحديد تقتضي التمدد إذا مسها مستها الحرارة، انتهى الأمر. نعم، طبيعة الإنسان حيوان، ما عندي علاقة بزيد وبليلى. نعم، واجب الوجود حي، ما عندي علاقة بمصادقه، توحيد أو غير التوحيد، آلهة متعددة، إله واحد، ما. طبيعة واجب الوجود حي. ثم نأتي إلى المصداق الخارجي، أجده متمحضا في مصداق واحد لنظرية التوحيد، هذه مسألة عندها علاقة بالإلهيات وليس عندها علاقة أو في الفلسفة الميتافيزيقة ليس لها علاقة بالصيغة المنطقية للقضية. جيد، الآن يشير إلى هذه النقطة، ما هي القضايا التي يركز عليها العلم؟ العلم يعني الصناعات التي تؤسس للقضايا الكلية. نعم، القضايا المعتد بها في العلوم. قال: وأيضا الإهمال، الإهمال يعني الطبيعة ناظرة إلى الأفراد غير مصورة، لا بالكل ولا بالجزء. وإن احتمل العموم، يحتمل العموم، إلا أن الجزئية يقينية لكنه يستلزم الخصوص، هذه المهملة. فالمهملة في قوة الجزئية، لماذا؟ لأن الجزئية يقينية، الكلية محتملة، والشخصيات ساقطة في العلوم. فإذا القضايا المعتد بها أربعة. نعم، إذا بنينا على الطبيعية فقط، قضية طبيعية فقط المعتد بها في العلوم، يعني القضية التي موضوعها مثالي، حقيقة مثالية على مبنى الطبيعية، فالكل والبعض ما عندهم قيمة. أقول قد بينا أن المهملة هي التي يحكم فيها على أفراد الموضوع، يعني الطبيعة السارية في الأفراد، لكن دائرة الأفراد الكلية والجزئية غير مذكورة في هذه القضية، تسمى المهملة. قد بينا أن المهملة هي التي يحكم فيها على أفراد الموضوع من غير بيان كلية الحكم وجزئيته. إذن طبيعة سارية بدون تحديد الدائرة، دائرة الشمول أو عدم الشمول. نعم، فهي إذن محتملة لأن تصدق كلية وجزئية، يعني ساكتة من حيث الكلية والجزئية. ولا خروج لها عنهما، لكن صدقها كليا يستلزم صدقها جزئيا. نعم، فالجزئية ثابتة قطعا، شيء يقيني. نعم، ويلزم من صدق الجزئية أيضا صدق المهملة، فهما متلازمتان. فلهذا قال الحكماء المهملة في قوة الجزئية، قوة الجزئية يعني البعضية، ليس الجزئية يعني الشخصية. إذا عرفت هذا فالشخصيات ساقطة في العلوم. لماذا؟ لأن مقدمات البرهان يجب أن تكون دائمة الصدق ولا دوام للشخصيات. ما عندنا الدوام، الدوام نحرزه بعنوان كلي وليس بتشخص. فبقيت القضايا المعتد بها في العلوم هي الأربعة، الموجبة والسالبة الكليتان والجزئيتان، ودخلت المهملة في الجزئية على ما بينا. أنت أنزع الآن الجزئية البعضية، تبقى الكلية فقط هي التي تصلح للعلوم. الكلية يعني الطبيعة سارية صدقا على كثيرين وشاملة، هذا عند القدماء. إذا أدخلنا هذا المبنى الجديد، قضية طبيعية يعني القضية المثالية، حتى الكل ما نحتاجه. يعني أنت الآن أربعة زوج، يعني إذا سرت في مصادق الأربعة في الكون تكون زوجا، ما عندها علاقة. يعني أنا علمي بالأربعة زوج ما عندها علاقة بالسنين الصدقي في الأفراد، أربع تفاحات، أربع زجاجات، أربع كذا، أربع لاعبين في الكرة، في كرة القدم، أربع كرات، ما يهمني. الزوجية ثابتة لطبيعة الأربعة، هذه الطبيعة لا بشرط، هذه القضية طبيعية أو القضية المثالية. نعم، أين أعاين الأربعة بالمشاهدة؟ تقول الخارج، هذا الشيء غير كون القضية ثابتة في مثاليتها وفي طبيعيتها. أين أفهم الأربعة زوج في النظم المنطقي؟ هذه أمور غير القضية، غير القضية، لا نشتبه. تواجد الأربعة في الخارج وتنقسم إلى قسمين، هذا شيء غير. يا أرسطو، فهمي للأربعة زوج أين في النظم المنطقي؟ يعني في النظم الإدراكي. أما القضية أربعة زوج ذهنية، يعني أنا إذا فقهتها وفهمتها صارت زوجا؟ لا، هي في طبيعتها زوج. هل تكون زوجا إذا وجدت؟ لا أبدا، يعني قيد الوجود لا علاقة له بوصف الزوجية. نعم، هذه القضية الطبيعية وهذه القضية العلمية. نعم، كل صور بعد حذفه من البين. الشخصية والمهملة والجزئية والكلية في الشرطيات، بعدما بين التقسيم باعتبار الموضوع في الحملية ينتقل إلى الشرطية. قال: وشخصية الشرطيات، سواء شرطية اتصالية أو انفصالية لا فرق، بتخصص حكمها بالأحوال أو الأوقات المعينة، كقولنا إذا كان زيد اليوم، اليوم شخصية لنا مشخصة باليوم، ذاهبا فهو ملاق غريمه، أو الساعة إما كذا وإما كذا، وكليتها صدقه في جميعها. هذا الحكم، وبشرط أن لا يكون لها أثر في الاستصحاب أو العناد. يعني هذه الأحوال لا دخل لها في الاستصحاب والعناد، كقولنا كلما كان وليس البت إذا كان، أو دائما إما وليس البت إما. هذه القضية الكلية في الشرطيات. وجزئيتها صدقه في بعضها، كقولنا الجزئية بمعنى في مقابل الكلية، كقولنا قد يكون وقد لا يكون إذا كان، وإما أن يكون، وإهمالها إهماله، إهمال الكلية وإهمال الجزئية. يعني لا تجد في الكلية كلما كان ليس البت كذا أو قد يكون، هذه الأمور لا تجدها في المهملة. نعم، واضحة جدا، فقط الفرق في الأحوال. أقول كما أن التشخص والإهمال والحصرة يقع في الحمليات كذلك يقع في القضايا الشرطية، وكما أن إيجاب الشرطيات وسلبها وصدقها وكذبها ليس بالنظر إلى أجزائها، لأن قلنا الأجزاء هي القضايا، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، طلعت الشمس قضية هناك حمليتها تختفي، النهار موجود حمليتها تختفي، الملاك والاتصال أو العناد، بل بالاتصال والانفصال كذلك شخصيتها وإهمالها وحصولها إنما هو بالاتصال والانفصال لا بالنظر إلى أجزائه. فإن قولنا كلما كان زيد كاتبا كان متحركا، زيد شخصي إلى أن القضية كلية. لماذا؟ كلما كان أحوال كلية، نعم، كلما كان زيد كاتبا كان متحركا، كلية مع أن طرفها شخصيتان. إذا عرفت هذا فنقول شخصية الشرطية هي أن يخصص حكمها إما الاتصال أو الانفصال، سواء كنا في قضية اتصالية أو انفصالية، بالأحوال والأوقات المعينة المشخصة بحيث لا يحتمل الشرك، كقولنا إن كان زيد اليوم شخص ذاهبا فهو ملاق غريمه، أو إن جئتني مع زيد أكرمتك، وإما أن يكون الآن زيد في الدار أو خارجها. وكلية الشرطية عبارة عن صدق الحكم في جميع الأوقات أو الأحوال المقترنة بالمقدم، المقترنة بالمقدم، المقترنة يعني تلف المقدم وليس تدخل في صميم المقدم، التي يمكن صدقها معه من غير أن يكون لتلك الأحوال أثر في الاستلزام أو العناد، كقولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، فإن وجود النهار لازم لطلوع الشمس، نعم يعني يتفرع عليه إن طلوع الشمس علة لوجود النهار، في كل وقت يمكن طلوع الشمس فيه ومع كل وضع يفرض معه، كوجود زيد وأكل عمر مثلا، وكقولنا في السالبة ليس البت إذا كان الشمس طالعة في الليل موجود، هذا في المتصلة. وفي المنفصلة دائما العدد إما زوج أو فرد، ليس البت العدد إما زوج أو فرد منقسم بما هو متساوي. إذن تلك الأحوال التي تعين الكلية والجزئية لا تدخل في المقدم، لأن إذا دخلت في المقدم ما ثبت أنه مقدم ليس به مقدم، وإنما شرطنا يبين هذه النقطة، وإنما شرطنا في تلك الأوقات والأحوال أن يكون ممكنة الاجتماع مع المقدم، ممكنة الاجتماع ليخرج عنه ما ليس يمكن استلزامه المقدم للتالي معه، كفرض المقدم مع عدم التالي أو عدم لزومه له أو عدم لزومه له. وشرطنا لا يكون له أثر في الاستصحاب والعناد، استصحاب يعني الاتصال، الاتصال القهري العلي والمعلول أو الاتفاقي، والعناد يعني الشرطية المنفصلة، لأنه لو كان لهذه الأحوال أثر فيه في المقدم أو التالي لكانت أجزاء من المقدم، فلا يكون فرضنا مقدما بمقدم، هذا أقول. إذن تلك الأحوال تلف المقدم ولا تدخل في هويته، نعم. تقول كلما كان زيد كاتبا كان متحركا، كلما كان يعني كلية، زيد هو المقدم، نعم، تأتي أمور تلفه حتى يكون كاتبا، هذه الأمور تجعل القضية كلية أم جزئية، هذه لا تدخل في صميم الشرطية لا في عين المقدم ولا في عين التالي. وجزئية الشرطية هي صدق الحكم في بعض الأوقات، في بعض تلك الأوقات أو الأحوال المفروضة في الكلية، كقولنا قد يكون إذا كان هذا حيوانا فهو إنسان، هذا إشارة حسية، إذن جزئية. وقد لا يكون إذا كان هذا حيوان فهو إنسان، وقد يكون العدد إما زائدا أو ناقصا، أو قد لا يكون، لو قال قد يكون هذا العدد أفضل وليس العدد، العدد كلية، قد يكون هذا العدد باعتبار قد يكون جزئية، المفروض يقول هو قال هنا ماذا قال، قال وهو جزئية الشرط، قد يعني تفيد التخفيف تقليل، قد يكون العدد إما زوجا زائدا أو ناقصا، وقد لا يكون في السالبة. وإهمال الشرطية بإهمال الأحوال والأوقات، كقولنا إن كان هذا حيوانا فهو إنسان، وإما أن يكون العدد زائدا أو ناقصا، يعني لا تأتي بتلك ذلك المناخ الذي يلف المقدم ويلف التالي. نعم، انتهى الدرس، البقية تأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.